أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. الكل يقف عند قضية العفة ويرى هذه القيمة أمر مهم، وأصحاب الفطر السوية لا يمكن يغادرون هذه القضية لا صغيرة ولا كبيرة، فكيف بنا نحن المسلمون؟ تفعيل قيمة العفة في الحياة الأسرية والاجتماعية هو عنوان حلقة هذه الليلة، نسأل الله العون والتوفيق. وضيفنا عبر الزوم من مدينة الرياض أستاذنا الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد، أستاذ التربية الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك دكتور عبد العزيز.
الله يحييك يا دكتور خالد.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعداء بك الحقيقة في هذه الحلقة. كنا نتمنى أن تكون بين أيدينا في الاستوديو، لكن لعل هذه التقنية قربت البعيد، ونسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بعلمكم.
الله يجزاكم خير.
دكتورنا
دكتورنا
الكريم، هذا العنوان لماذا اختاره الأستاذ الدكتور عبد العزيز حفظك الله؟ لو كان إطلالة سريعة جدا حول العنوان نكون شاكرين لك.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحييكم دكتور خالد والزملاء في البرنامج والزملاء في هذه القناة الطيبة المباركة قناة زاد، وأحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الحلقة ما يفيد للمشاهدين.
اللهم آمين، حياكم الله.
الحقيقة العنوان يعني العنوان هناك يعني الحياة المعاصرة وما فيها من تبدل وما فيها من تقنيات سريعة وما فيها من وسائل تواصل عبر الأجواء وعبر العالم، هذه ممكن نعتبرها هي السبب في اختيار هذا العنوان.
جميل.
أود في البداية دكتور خالد أن أعود بالذاكرة قليلا إلى ما قبل 20 سنة تقريبا، حينما جاء البث الفضائي وحينما ومع بدايات الإنترنت، كان هناك فكرة أو كان هناك مقولة شائعة، وهو أنه سيأتي يوم يكون فيه لكل فرد قناة، يكون لكل فرد فيه قناة خاصة به،
وكان الأمر مستبعدا في ذاك الوقت. سبحان الله.
نعم، كان مستبعدا وتعجبنا منه كثيرا، وفكرنا بأن هؤلاء المؤثرين في القنوات التلفازية المعروفة يعني أصحاب البرامج الدينية والطبية والأدبية وغيرها سيكون لهم قنوات يقدمون من خلالها برامجهم مباشرة من منازلهم بدون الذهاب إلى مبنى القناة التلفزيونية. لم نفكر بتاتا أن الأمر سيكون أبعد من ذلك كثير بكثير. اليوم نحن نجد أن الفرد الواحد يكون له عدة قنوات وليست قناة واحدة.
فعلا.
لو قناة في سناب شات وقناة في اليوتيوب وقناة في تويتر وقناة في الفيسبوك وقناة في التيك توك وغيرها، قنوات كثيرة. ولم نفكر أن الأمر سيكون متاحا لكل أحد، من لديه محتوى جيد ومن لديه محتوى رديء ومن ليس لديه محتوى، ومن هو جاد ومن هو هازل ومن هو جيد ومن هو تافه. لكن هذا الواقع، يعني الآن نعايش هذا الواقع. الحقيقة أن هذا الواقع يعني فيه توفر هذه القنوات بأيدي الجميع، وكل إناء بما فيه ينضح.
صحيح.
إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، يعني كما يقال الشق اتسع على الراقع وأصبح الكثير الكبير والصغير يتلقون يوميا رسائل عديدة تحمل مضامين كثيرة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وما يخفى الوضع يا دكتور خالد على الجميع، وهذا طبعا هو الذي أثار لدي التفكير في هذا الموضوع وفي القيم الإسلامية بشكل عام.
جميل.
أن هذه يعني المستجدات الإعلامية وفي مجال التواصل الاجتماعي وغيرها تستدعي من الجميع تفعيل القيم الإسلامية.
بارك الله فيكم.
قيمة العفة.
أيوة. بارك الله فيكم. طيب، وظهرت القضية حقيقة كما تفضلتم، وأصبحت القضية فعلا ملحة، وهي قيم هذه القيمة من القيم العظيمة جدا آنفا، فكيف بها في ظل ما ذكرتموه من متغيرات. لو أخذنا المعنى لهذه القيمة، ما المقصود منها وما هو مفهوم قيمة العفة حتى يكون المشاهد معنا في الصورة حفظكم الله؟
نعم، جزاكم الله خير. طبعا قيمة العفة يعني لا أريد أن أتطرق لي المعنى الاصطلاحي الدقيق وما يكتب في التعريف وما إلى ذلك، لكن بشكل عام يعني عرفت عند العلماء قديما العفة بأنها الكف عما لا يحل ويجمل، وعرفت أيضا بأنها النزاهة، العفة هي النزاهة، وعرفت عند القدماء طبعا بأنها حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف هو المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر. يعني بشكل عام العفة هي قيمة ضبط النفس عن المحرمات،
قيمة
وعن المشتبهات والقبائح والرذائل وما ينحدر بها عن النزاهة والرفعة والطهر.
لو تعيد دكتورنا، ضبط ماذا؟
ضبط النفس عن المحرمات وعن المشتبهات والقبائح والرذائل وما ينحدر بها عن النزاهة والرفعة والطهر.
جميل، ممتاز.
العفة بذلك تنطوي على الصبر وعلى قوة الإرادة والتحمل والتجمل والزهد والقناعة والتسامي عن الشهوات والتجاوز عن الرغبات إلى ما هو أسمى وأبقى. باختصار دكتور خالد، العفة منهج حياة للبعد عن الموبقات، العفة منهج حياة للتسامي فوق الشهوات، العفة منهج حياة للوقوف أمام المغريات والشهوات طبعا والمغريات. يعني ما يخفى عليكم وضع وسائل التواصل والوسائل الإعلامية ويعني تقارب وسائل الاتصال بين أجزاء المعمورة، لم يعد هناك، أصبح الفضاء مفتوح وأصبح العالم كما يقال قرية واحدة، ولذلك يعني تصبح الحاجة ملحة لتفعيل هذه القيمة.
جميل، جميل جدا. معاني عظيمة جدا دكتور عبد العزيز حول قضية العفة، وأنا أريد فقط أن أثير قبل أن نبدأ بقضية العفة في القرآن وفي السنة، يعني كثير ما يأتي في ذهن في ذهننا في أذهاننا ارتباط العفة بقضية المرأة، ارتباط العفة في قضية المرأة، هل هذه القضية لازمة أم أنها قضية أوسع من ذلك؟
طبعا هي العفة مطلوبة من الجميع، لكن المرأة يعني بالنسبة للستر مثلا يعني مطلوب منها أكثر من الرجل، مطلوب منها فيما يتعلق مثلا بالصوت ألا تخضع بالقول وأشياء أخرى إضافية مطلوبة منها، وليس الرجل طبعا مطلوب منها العفة، لكن ليس الذكر كالأنثى كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب، ماذا عن ما ورد حول هذا الموضوع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أهل التربية الإسلامية حفظكم الله؟
الله يسلمكم دكتور خالد.
باختصار حتى نحاول أن نأتي للتطبيقات والآليات التي ينتظرها أيضا الكثير في هذا اللقاء.
ما عليك، الله يسلمك دكتور خالد. طبعا العفة في القرآن قيمة عظيمة، ومكانتها يعني عالية وسامية. وورد ذكر للعفة في عدة مواضع من القرآن، وورد يعني وردت العفة في الثناء على التعفف عن السؤال والصبر على معاناة الفاقة والحاجة، في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف،
لا يستطيعون
نعم.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا مدح وثناء على هذه القيمة في هذا الموضع اللي هو التعفف عن سؤال الغير.
جميل.
والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الحاجات وتفريج الكربات وما إلى ذلك. ورد الأمر بالاستعفاف عن أكل مال اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. هذا طبعا يعني أمر وتوجيه للعفة. ورد الأمر على بالعفة عند عدم القدرة على الزواج وتكاليفه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ورد الترغيب بالاستعفاف في تجنب التبرج بملابس الزينة. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في حق القواعد من النساء.
جميل.
يقول سبحانه والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يعني كبيرات في السن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمعاني العفة ومتعلقاتها وردت في مواضع من القرآن، إما تصريحا في مثل هذه الآيات، وإما وردت يعني بشكل ضمني في عدة مواضع من القرآن، مثلا في سورة النور، في سورة الأحزاب، في
سورة يوسف،
في سورة يوسف، نعم صحيح، قصة يوسف عليه السلام، في سورة النساء وأحكام الطلاق وما يتعلق بذلك، مواضع عديدة. مثلا موضع تعليم الأطفال إذا بلغوا الحلم الاستئذان، هذا يعني مجال والعفة فيها يعني مجال كبير فيه. هذا ما يتعلق بالقرآن. بالنسبة للسنة يعني ورد كثير من الأحاديث فيما يتعلق بالعفة في السنة النبوية. يعني أذكر ما ذكر في موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد مؤلف هذه الموسوعة 44 حديثا و16 أثرا حول العفة.
ما شاء الله.
وطبعا جمعينها من مصادر السنة، وليس ولم يذكروا أنه على سبيل الحصر، ولا أظن ذلك على سبيل الحصر. هناك حديث أخرى كثيرة في أمهات كتب الحديث في الصحيحين، في كتب السنن، في المسانيد وغيرها، لكن المجال طبعا لا يتسع لمزيد تفصيل حول الأحاديث الكثيرة في السنة حول العفة.
ما ذكرته من 44 هذه بلفظ العفة تصريحا.
نعم حول العفة، نعم صحيح.
مثل ماذا يا الله يحفظكم؟
كيف؟
مثل ماذا؟
سنأتي على بعضها يا دكتور خالد في تطبيقات العفة في
الحياة
وفي الآليات.
جميل الله. جميل جميل جدا جميل جدا. طيب إذا هذا هو المعنى الذي ذكرتموه ويتوافق مع ما أشرتم إليه في المعاني العظيمة التي تحملها قيمة العفة من خلال تلكم حقيقة الصور الرائعة في ضبط النفس والابتعاد عما يعني يذم به الإنسان وكل ما يرتبط بهذه القضايا الرائعة في الصبر وفي التحمل والإرادة وقوة الإرادة حتى يكون الإنسان على خير حال يحبه الله ويعني يكون كذلك يعني مقبولا عند أهل الفطر السليمة والعقول الراجحة حفظكم الله. وذكرتم ما ذكرتم حول هذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله تعالى ما دام الحديث ستتضمن ضمن التطبيقات نشرع حفظكم الله دكتور عبد العزيز يعني هذه التطبيقات التربوية التي ممكن تظهر قيمة العفة في الحياة. حياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية تحتاج إلى هذه القيمة، وكيف نستطيع أيضا أن ندرك هذه التطبيقات التربوية فيها، ثم ما يرتبط بقضية تفعيلها إن شاء الله في المحور الأخير المرتبط بالآليات. فتفضلوا حول التطبيقات، بارك الله فيكم.
وفيكم دكتور خالد. طبعا تطبيقات العفة في الحياة الأسرية والاجتماعية تستنبط من خلال التربية النبوية.
جميل.
النبي الكريم يعني قدوة المسلمين لا شك في التربية والتعليم، هو قدوة للمسلمين بشكل عام. وأنا دائما أكرر للمعلمين والمربين أنه قدوة خاصة للمعلمين، لأن أساليبه في التعليم وطرقه في التربية هي المعين الذي لا ينضب للمسلم حينما يريد أن يتصدى لتربية من يتلقون التربية على يديه، سواء كانوا من أفراد أسرته أو من تلاميذه. فهذا هو معين التربية الحقيقية اللي هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.
بعض الناس سبحان الله يتصور دكتورنا قبل يعني عفوا منك يتصور أن قضية هذه القدوة مرتبطة بالأمور العبادية البحتة المتعلقة بالصلاة وغيرها، ولكن قضايا التربية هي جزء من هذه الأمور التي نحن بأمس الحاجة إليها، ومن ذلك التربية على القيم.
نعم. ما في شك خالد، صحيح هذا الأمر في غاية الأهمية، والإسلام بحمد الله دين شامل.
جميل.
ويشمل كل جوانب الحياة ويشمل كل مجالات وأنظمة الحياة، فليس هناك أي مجال يعني مستثنى من هذه المرجعية.
جميل.
إلى الكتاب والسنة.
أحسنت.
ولذلك يعني حينما نقول نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته، نقصد من ذلك أننا ننظر في من تربوا على يديه، فنجد في ذلك النجاح الباهر، نجد أنهم خير القرون كما وصفهم صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم كالنجوم، نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ثناء يعني قويا في آخر سورة الفتح وغيرها من المواضع. بعد تتبع الشواهد والنصوص المتعلقة بالعفة في السنة النبوية، أمكن تحديد عدد من التطبيقات التربوية لقيمة العفة في الحياة الأسرية.
جميل. أولها
العفة لحماية الأعزب من الوقوع في الفاحشة.
يا سلام.
الأعزب طبعا هو اللي معرض أكثر من غيره. الإنسان يمر بمرحلة المراهقة، ومرحلة مراهقة الحلم يعني مرحلة عمرية عادية ليس فيها ما يعيب، كل إنسان يمر بهذه المرحلة. فبعض الناس يتصور أن كلمة مراهقة أو مراهق أن فيها ما ينقص من قدر الإنسان، وليس هذا صحيح.
بل بعضهم يقول المراهقة تساوي الطيشان يعني للأسف الشديد.
لا يعني هذه مشكلة فعلا.
أي نعم.
لكن هي مقاربة الحلم، مراهقة يعني مقاربة. صحيح. الحلم مرحلة عمرية. إذا قرأت كتب الفقهاء حولها لا تجد فيها هذا المعنى الذي يوجد عند بعض الناس.
صحيح.
في هذه المرحلة طبعا تلح الشهوة على الفرد لدرجة الإلحاح والاستحواذ على نسبة كبيرة من تفكيره ونشاطه. والله سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق المخلوقات كلها من الكائنات.
أيوة تفضل. أعد مرة أخرى لحفظك أنه انقطع الصوت. أعد مرة أخرى.
الدافع الفطري طبعا هو الدافع الجنسي عند الإنسان وعند الكائنات الأخرى، هو فطرة خلقها الله لحكمة لتكاثر الأنواع وبقاء الأنواع، وليس في ذلك ما يعيب. والله سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء حتى في النباتات.
صحيح.
حتى في النباتات يعني تجد فيها التلقيح. فالإسلام دين الفطرة، وهذه فطرة خلقها الله عز وجل، والإسلام يلبي الفطرة ولا يتنكر لها ولا يتجاهلها ولا يستقذرها كما هو موجود في بعض المذاهب الغير إسلامية طبعا. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، فهو الطريق الشرعي لتلبية هذه الفطرة، لكي يحتفظ المرء بعفافه وطهره وبعده عن الفواحش. ولكن قد لا تتهيأ للشاب المسلم ظروف مناسبة تساعده على الزواج، ويضطر للانتظار فترة قد تطول وتقصر، وقد تقصر، ولكنه في هذه الحال مطلوب منه المحافظة على طهره وعفافه وبعده عن الفواحش. والله سبحانه وتعالى سماها فواحش، يعني تنفيرا للإنسان من الوقوع فيها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا.
نعم.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
جميل.
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب.
نعم، هذا هو المقصد. نعم.
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. طبعا نلاحظ في الحديث الإشارة إلى أن من مقاصد الزواج غض البصر وحفظ الفرج.
جميل.
وقد عبر عنها بكلمة أحصن للفرج، ويتدل على أهمية المبالغة في طلب ذلك. أحصن حصن يعني، أحصن للفرج تدل على أهمية المبالغة في طلب ذلك. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة مؤقتا إلى أن تتيسر الأمور. فهنا نجد أن العفة يعني لها موقع مهم جدا في التطبيق في هذه الحالة، اللي حالة يعني انتظار تيسر الظروف لكي يتم الزواج وييسر الله أمر الشاب.
جميل.
قبل أن
أقول أظن نعم. توافقني دكتورنا الكريم، يعني أيضا على مصطلح من يرى بأن هناك ما يسمى بالمراهقة المتأخرة، أيضا هذه القضية تظهر كذلك حتى لمن تقدم به العمر، وربما ونكون صراحة مع أنفسنا، يعني خاصة مع ما ذكرته من مبررات حول وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد المتغيرات والمثيرات، فتحصل القضية هذه أكثر، وعندئذ يحتاجون إلى مثل هذا المبدأ حتى لو تجاوزوا سن الشباب، بل هناك من يستقرئ أن هذه القضية كثرت حتى في مرحلة ما بعد الشباب.
نعم صحيح. جزاك الله خير دكتور خالد. طبعا هناك من يقول بأن المراهقة ليست مرحلة عمرية، وأنها حالة.
نعم.
حالة قد تستمر مع بعض الأفراد حتى لو تعدى المرحلة العمرية المعتادة
جميل.
للمراهق.
ننطلق إلى التطبيق الثاني حفظكم الله.
العفة في تأسيس الحياة الزوجية.
يا سلام. ماذا نقول الله هنا؟
الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لغايات جليلة، منها تحقيق العفة للطرفين طبعا، وهو تلبية لدافع فطري موجود عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية. فزين في أصل الخلقة كما يقول عامة أهل التفسير، يعني خلق الله الناس هكذا، لابد لهم من هذا الأمر
فطري.
نعم، اندفاع فطري. نعم. هذا اندفاع فطري لا غبار عليه، لكن بشرط أن تكون تلبيته وفق ما شرع الله ووفق ما يريده الله، وهو الزواج الطريق المشروع الوحيد لتلبية هذه الفطرة في المجتمع المسلم. جميل. طبعا في المجتمع المسلم يسود الستر وتغطية العورات، ولا يكون الاختلاط بين الجنسين إلا بمقدار الضرورة، وفقا لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، بحيث لا يشيع الخضوع بالقول والتهتك في السلوك. في المجتمع المسلم يكون من الطبيعي أن يحفظ المرء نفسه.
جميل.
مستعينا بالله مما يهتك عفته. ف فإذا تحقق له الزواج فإنه ينتقل من حياة العزوبية إلى حياة الزوجية محتفظا بعفته، ويكتسب بذلك صفة الحصانة. الإنسان المحصن يعني كما هو معروف تسبغ الحصانة، تسبغ على الإنسان مسؤولية إضافية في الحفاظ على عفته وطهره. الزاني المحصن كما هو معروف عقوبته الشرعية أشد بكثير من عقوبة غير المحصن، لأنه بالزواج يتحقق له هذه الرغبة الفطرية.
هذا التطبيق من هذا التطبيق من أين أخذناه حفظكم الله؟
سنوضح ذلك يا دكتور خالد.
طيب.
اللي هو
حتى نستطيع نأخذ مجموعة من التطبيقات وأيضا وراءنا الآليات الحقيقة والوقت يضيق. نعم.
إيه نعم. طبعا فيها توجيهات نبوية للزوج وهو متزوج بعد تزوجه. مثلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
جميل.
هذا للحفاظ على هذه المؤسسة.
يا سلام.
للحفاظ على هذا البناء، البناء الأسري.
أحسنتم.
إذا أبصر أحدكم امرأة وأعجبته طبعا فليأتي أهلها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
يا سلام.
في لفظ آخر: فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله. وهذه توجيه طبعا فيه ضمانة للإبقاء على جذوة العفة حية في النفوس حتى بعد الزواج.
يا سلام، ممتاز. وفيه استقرار لقضية البناء الأسري وما يتعلق به.
أي نعم. فيه صيانة وحفظ لهذا البناء، وفي ضمانة أيضا لبقائه قويا ممتدا. وهذا الفعل، هذا التصرف منه يسد ما في نفسه من التطلع إلى غير زوجته.
جزاكم الله خير دكتور عبد العزيز، لعلنا إن شاء الله نستكمل معكم التطبيقات التربوية ومن خلال التوجيهات النبوية بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، كونوا معنا بعد الفاصل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
من أهم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العفة. ففي أسئلة هرقل لأبي سفيان: وسألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. والعفة هي النزاهة والكف عن القبيح والامتناع عما لا يحل ولا يجمل. ولا يكون المسلم تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر. فعفة اللسان بترك السخرية والغيبة والنميمة وفحش اللسان، وعفة البصر بغضه عن المحارم وعدم التطلع إلى ما في يد الغير، وعفة السمع بترك الإصغاء إلى الحرام كآلات اللهو والتجسس على الآخرين، وعفة اليد والجوارح بألا يؤذي بها أحدا ولا يستخدمها فيما لم يأذن فيه الشرع. ومن العفة الحياء وستر العورات. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولحفظ العفة أمرت النساء بالحجاب وحرمت الخلوة بالأجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولصيانة العفة حذر الله من اتباع خطوات الشيطان التي تقود إلى الفواحش. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
بسم الله، حياكم الله والإخوة، وعودا حميدا إلى هذا العنوان الموفق، تفعيل قيمة العفة في الحياة الأسرية والاجتماعية. وكنا مع أستاذنا الدكتور عبد العزيز المحيميد ونحن في التطبيقات التربوية لهذه القيمة في الحياة الأسرية والاجتماعية من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأني لأبشركم بأنه سنجعل هذه الحلقة يتبعه حلقة أخرى بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، حتى نستطيع أن نكمل تلكم التطبيقات المهمة، ومن ثم يبقى معنا الآليات والإجراءات التي نحتاجها للتربية على هذه العفة. شاكرين للدكتور استجابته، فمرحبا بك دكتور عبد العزيز.
الله يسلمك دكتور.
طيب قبل
دكتور خالد،
الله يحفظك، إذا كنت تأذن لي الله يجزاك خير قبل أن نستكمل، أقول تأذن لي قبل أن نستكمل التطبيقات، كان هناك سؤال تفاعلي معنا دكتور عبد العزيز.
نعم نعم، معكم دكتور.
كان السؤال التفاعلي عن مستوى عنايتك هذا السؤال بتطبيق قيمة العفة في حياتك الأسرية والاجتماعية. شارك 525 صوتا، وكانت النتائج عن نحو التالي. نتمنى أن نسمع تعليقك، أن نسمع تعليقك دكتورنا على هذه النتائج. الذين قالوا مرتفع في مستوى عنايتهم بتطبيق قيمة العفة في حياتهم الأسرية والاجتماعية 80%، متوسط 14%، منخفض 3%، وغير مهتم 3%. لكم من تعليق حفظكم الله، تفضلوا.
نعم صحيح دكتور خالد، يعني ما هو غريب جدا أن 80% من المستجيبين مرتفع عندهم مستوى عنايتهم بتطبيق قيمة العفة.
جميل،
لأنهم أهل العفة ومسلمين بحمد الله، ويهمهم تطبيقها في حياتهم الاجتماعية والأسرية. فأنا أعتقد يا دكتور خالد أن السؤال يعني سقط منه كلمة،
وهو
لو كان السؤال مستوى عنايتك ب ب ب بتطبيق التربية على قيمة العفة، التربية نفسها على قيمة العفة، مستوى عنايتك بهذا، هل أنت تبذل جهد أو أنك يعني تهتم بجوانب أخرى في التربية؟ وهذا يأتي تبعا نعم معايشة الإنسان لحياة نظيفة وكذا، وتواصله مع الحياة الإسلامية التي يحياها في الأسرة وكذا.
لعلنا إن شاء الله أن نسمع منك إن شاء الله بعد الحلقة يعني إعادة الصياغة، ونجعله هو السؤال التفاعلي للحلقة الثانية في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، حتى ننظر للنتائج. حدثتنا عن التطبيق الأول حول العفة بالنسبة لحماية الأعزى من الوقوع بالفاحشة، ثم العفة فيما يتعلق بتأسيس الحياة الأسرية. لو انتقلنا للتطبيق الثالث حفظكم الله،
العفة في صيانة بناء الأسرة.
نعم،
يعني الأسرة طبعا يعني تحوطها التشريعات والتوجيهات النبوية، ولها دور كبير في المجتمع، وهي ركيزة المجتمع المسلم. ولذلك مهم جدا العناية في بنيان الأسرة، وهذا نجد موجود في المصادر الشرعية، نجد يعني تحريم يعني أشياء معينة ممكن أن تؤثر على هذا البناء، وتشريع أمور أخرى والأمر بها والتوجيه إليها لأنها تقوي هذا البناء.
مثل ماذا؟
يعني مثلا
نعم.
مثلا دكتور خالد، يعني مثلا الاختلاط، مثلا الخضوع بالقول من المرأة، الضرورة طبعا تقدر بقدرها فيما يتعلق به، مثلا تحريم التهتك في السلوك أو ما إلى ذلك، هذا كله يعني مجانب للعفة ومجانب لما يريده الإسلام من قيم وأخلاق تسود في هذا البناء الأسري المهم.
جميل.
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يعني لا تباشر المرأة، المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. هذا في حكمة. يقول القابسي هذا الحديث أصل للإمام مالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.
واضح جدا.
يعني الحديث فيه صيانة للأسرة من هذا التهدم، وهو توجيه نبوي تربوي نحو عفة اللسان عن، يعني لسان المرأة الزوجة عن أن تصف أخرى لزوجها. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أول حديث هو من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذا ممكن أن يهدد البناء الأسري، القدوم ليلا في مثل هذه الحالة طبعا على غفلة، قد لا تكون المرأة متهيئة كما ذكروا في الكتب، قد يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سببا للنفرة بينهما. هذا يقوله ابن حجر. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا أيضا خطر يهدد بناء الأسرة بالتصدع، يعني الأسرار البيتية، يعني مكانها البيت وبين الزوجين ولا يطلع عليها أحد، وليس من المقبول شرعا وحتى عرفا أن يتحدث بهذه الأسرار مع الآخرين، لأنه يعود بالضرر على نفس الكيان الأسري.
والحقيقة دكتور عبد العزيز، يعني هذه النقطة إذا كنت تسمح لي، أقول إذا كنت تسمح لي في هذه النقطة، تجد سبحان الله العظيم يعني إدخال عناصر أخرى من يعني خارج نطاق الزوجين الذي ممكن يكونوا أصلا هم محل الحوار والنقاش في القضايا الخاصة بينهما، تجعل هناك هذه الإشكالية في عدم هذه الصيانة التي أشرتم إليها، فيدخلون أطرافا هم جديرين أن لا يدخلوهم، بل حتى في الاستشارات يعني يلحظ التفصيل الذي يحصل والقضايا التي تكون، مع أنه كان بالإمكان يعني أن يشار إليها إشارات تكفي إلى وصف القضية دون الخوض بقضايا التفاصيل. ولو كان القضية في تفاهم وحوار بين الزوجين حتى عند الخلاف، وهو كذلك يعني أسلوب الحصول الوصول للنتيجة السليمة عند الخلاف، لكنا في معزل. وكم من أمور حصلت في اضطراب الأسرة بسبب إدخال عناصر من نفس الأسرة أو مستشارين أو كشف أمور خاصة ولدت منها الحقيقة إشكالات في العلاقات أو ما شابه ذلك.
نعم صحيح، جزاك الله خير دكتور خالد، هذا فعلا موضوع مهم جدا، موضوع العلاقة السرية بين الزوج والزوجة، يعني ينبغي أن تكون يعني محصورة في نطاقهما ولا تتجاوزهما، لأن هذا قد يسبب إشكالات ويعني يكدر صفاء هذه العلاقة.
طيب ننتقل إلى التطبيق الرابع حفظك الله.
التطبيق الرابع وهو العفة في ترتيب الحياة اليومية الدارجة.
في ماذا؟
العفة في ترشيد الحياة اليومية الدارجة.
طيب.
حياة اليومية، حياة الإنسان في مجتمعه، طبعا هو يختلط بكثير من الناس، ممن يعرف وممن لا يعرف، يقوم كثير بكثير من المعاملات والتحركات والتصرفات، وهو في كل ذلك يعيش أنماط مجتمعه ويستلهم قيمه وأعرافه، ومن ذلك قيمة العفة، فهي من القيم التي تحتل مساحة كبيرة في حياتنا اليومية، أو هكذا ينبغي أن تكون. العفة مطلوبة من المسلم في كل أحواله، في حله وسفره واجتماعه وعزلته وحديثه ومناقشته وفي ستره وزينته وفي طاعته ومعصيته، حتى المعصية.
جميل.
حتى المعصية إذا عصى فالعفة يعني مطلوبة كما ورد في الحديث سنأتي إلى بعد قليل. طبعا في السفر لابد المرأة من محرم بحيث لا تضطر لإهدار كرامتها في محادثة الأجانب، ولا تتعرض لكلمات أو تصرفات نابية عن الأخلاق ممن لا يتورعون عن التحرش والبذاءات اللفظية والحركية. في الأكل والشرب لابد من التقيد بآداب وأحكام معينة، التعفف عن الحرام والمشبوه، الاقتصار على الضروري من الغذاء، عدم الشراء، مجانبة الطمع في الاجتماعات والحفلات واللقاءات تضمن ضوابط الشريعة حصول العفة، وذلك بمنع الاختلاط المحرم بين الجنسين ومنع ما يتنافى مع جو الفضيلة والطهر والعفاف من ألفاظ أو تصرفات أو ما إلى ذلك. في اللباس أيضا، في اللباس وأخذ الزينة هناك ضوابط الستر وعدم إبداء شيء من العورات، الرجل عورته له حدود والمرأة كلها عورة، لا يجوز لغير ذي محرم أن يطلع عليها، ولباسها له شروط معروفة، لا يكون شفافا يشف ما تحته، ولا يكون ضيقا يصف جسمها وأعضائها، ولا يكون رقيقا لاصقا على الجسم، ولا تخرج متعطرة متطيبة. هذا كله من آداب العفة في اللباس والزينة.
جميل.
في الزيارات، في الزيارات ولا في الزيارات هناك آداب للاستئذان، يعني إذا طرق الإنسان باب أحد ينبغي أن يكون على جنب، لا يكون أمام الباب لكي لا يطلع على العورات.
جميل.
في الحديث،
أيوة،
في الحديث للعفة منزلة محفوظة ومكانة محمودة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. كلمات الفحش، كلمات البذاءة، هذه من الأمور الشائنة. البذاءة في الكلام ليست من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين الترفع عن الكلام الفاحش والبذيء. من العفة في الكلام أيضا ألا تخضع المرأة بالقول حينما تحادث الرجال لغرورة، الخضوع بالقول يكون معه لين ودلع وربما ضحك وغنج واستطراد في ذكر تفاصيل لا لزوم لها، هنا يجد الشيطان مدخلا فيغري الرجل ويزين له ويوسوس له بأن هذا الخضوع في الكلام دعوة له لإقامة علاقة محرمة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى خاطب نساء النبي بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، يطمع الذي في قلبه هوى وفي قلبه مشكلة، في قلبه يعني حب للفاحشة وما إلى ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم
أنا ذكرت قبل قليل أنه حتى في المعاصي يعني مطلوب فيها مراعاة هذا الجانب، جانب التعفف.
كيف
يقول
ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المهم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذه معصية أخرى، هو ارتكب معصية لكن أن يضيف لها المجاهرة أضاف معصية أخرى، وهذا طبعا من إشاعة يعني الفاحشة في المجتمع الحديث عنها وكذا. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شدد النكير على هذا السلوك.
جميل. التطبيق الخامس حفظكم الله،
العفة في ضبط الجوارح والحواس. هذا طبعا الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بنعم شتى ومنحهم قدرات عديدة ووهبهم مدارك وطاقات وجوارح وحواس وقابليات كثيرة ليتمكنوا بها من عمارة الكون وفق ما شرعه الله. وليستعملوها في طاعته. وامتن علينا بأنه يعني كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال أيضا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه الجوارح ممكن أن تستخدم في طاعة الله، وممكن تستخدم في معصيته. البصر ممكن أن يطلق في النظر إلى المحرمات والعورات ومحارم الناس. الاستماع أيضا كذلك ممكن أن يكون في سماع ما حرم الله عز وجل وما يدعو إلى الفجور وما إلى ذلك. الله عز وجل في مقابل ذلك يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنعم أنعم بها عز وجل من شكر المنعم بها أن نستعملها في طاعته، وألا نستعملها في معصية عز وجل. ولذلك يقول عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. الحديث في هذا طبعا كثيرة.
جزاك الله، جميل مجال. جميل جدا. إذن نحن تحدثنا قبل قليل عن ضبط الجوارح والحواس، وتحدثنا عن قضية حتى العفة في الذنوب، والفرق بين الستر ومن ابتلي فليستتر، وبين العلانية التي هم الذين هم في معزل عن معافاة الله عز وجل. ننطلق إلى التطبيق السادس حفظك الله دكتورنا، ونحن في نهاية الحلقة الحقيقة. نعم سريعا.
إذا ناخذ التطبيق السادس يبقى معنا
بإذن الله. بإذن الله.
التطبيق السادس هو العفة في مباشرة الحاجات الأساسية المشروعة. الله سبحانه وتعالى سخر لعباده كثير من الموارد، ورزقهم من الطيبات أنواعا من المشارب والمآكل وأصنافا من الأمتعة والملابس، لكنه عز وجل وجههم إلى الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير في قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا
ولا
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جميل. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في هذا الحديث طبعا يعني أقوال لكثير من العلماء.
جميل.
منهم مثلا مثل قول ابن عباس رضي الله عنه، يقول الله، يقول ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لك ما لم يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو الحاجة إليه وما سد الجوع وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس. وقيل في قلة الأكل منافع كثيرة، منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا. وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة، ويتولد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل من الأكل. طبعا المقصود أن العفة والاقتصاد في تناول الحاجات الأساسية مطلوب شرعا وعقلا، وهذا يثمر طبعا صحة في الأبدان وسلامة في الأذهان واستعداد النفس لعبادة الرحمن. والموضوع في هذا يطول. أيوة
جميل.
بقي شيء خالد؟ بقي وقت ولا
لو نعطينا لو نأخذ السابعة ونختم بها.
أيوة
السابعة
هي العفة في وسائل اكتساب المال والممتلكات. طبعا طرق الله، طرق تحصيل المال، منها المحرم ومنها المشروع، والامتناع عن الكسب الحرام والكف عن سلوك الطرق المؤدية إليه من محكمات الشريعة ومن المعلوم بالدين بالضرورة. طبعا هناك أمور كثيرة ينبغي مثلا الحذر منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شدد النكير مثلا على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن الراشي والمرتشي والرائش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأخبر الله سبحانه وتعالى يعني بالثناء، يعني أثنى عز وجل على الذين يتعففون عن سؤال الناس ويتعففون عن الحرام ويصبرون على ذلك. وفي مقابل ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته يربي في الناس الثقة بالله ثم الثقة بالنفس والاعتماد على النفس في طلب الحلال، وألا يعني يحتاج الإنسان إلى
هل من شاهد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتورنا؟ هل هناك شاهد نختم به؟
والله في شواهد نأخذ منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبه ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس.
جميل.
أحاديث أخرى في هذا المعنى.
الله يعطيكم العافية دكتور عبد العزيز، وشاكرين لك هذه الإطلالات الجميلة في هذه السبع التطبيقات مع المعاني العظيمة حول العفة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقات من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأخذ من كتاب الله هذه المواطن العظيمة، ولعلنا نأتي بها في الحلقة القادمة تذكيرا للتطبيقات السبعة، ونختم أيضا تلكم التطبيقات في الحلقة القادمة، ونشرع في الحديث حول الآليات للتربية على العفة في حلقتنا القادمة، ونستأذن مثل الأخت منيرة القحطاني لتأجيل سؤالها للحلقة القادمة بإذن الله، ونحن على مشارف الانتهاء. شكرا لك دكتور عبد العزيز، وبارك الله فيك ونفع الله بك ووفقك وزادك الله علما وإيمانا ويقينا. أيها الإخوة الأكارم، كنا مع أستاذنا الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد، أستاذ الدكتور في التربية الإسلامية، حول هذا الموضوع العظيم في تفعيل قيمة العفة في الحياة الأسرية والاجتماعية. نكمل معكم هذه الحلقة في الأسبوع القادم بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح.